أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بعض التفصيلات في حجية الظهور، وقلنا إن من التفصيلات ما أفاده المحقق القمي رحمه الله من أن الظهور حجة لمن قصد إفهامه فحسب، وليس بحجة لغيره، وذلك لابتناء حجية الظهور على أصالة عدم الغفلة من لدن المتكلم والسامع، أي أن هذا الكلام الذي دلل به المتحدث على مرامه كان يدل على المرام بقرينة غفل عنها المتحدث، فننفي غفلته بأصالة عدم الغفلة. وكذا الحال يفهم السامع منه مرام المتحدث بالتفاته إلى قرينة تكتنف الكلام، ونحتمل أنه قد غفل عن تلك القرينة، وأنه فهم شيئا آخر غير ما أراده المتحدث لغفلته عن القرينة، فنتمسك بأصالة عدم غفلته عن القرينة التي كانت تكتنف بالكلام. وهذا واضح في حق من قصد بالإفهام، لكنه لا يكون في حق غيره، أي في حق من لم يقصد بالإفهام. عليكم السلام. باعتبار أنه ليس من شأن المتحدث أن يبين ما له دخل في مرامه لمن لم يقصد بالإفهام، مو من شأنه، من شأنه أن يبين ما له داخل في إيضاح مراده في حق من قصد بالإفهام. أما من لم يقصد بالإفهام فليس من شأنه أن يبين له جميع ما له داخل في إفهام مرامه. وقد رددنا على هذا الكلام برد أورده الشيخ الأعظم يرحمه الله، وهو أن بناء العقلاء عام مطلق في التمسك بالظواهر في حق من قصد بالإفهام وفي حق غيره على السواء دون تفصيل. ولذلك أوردنا مثالا، إذا قيل الكلام في حق شخص لم يقصد بالإفهام واطلع عليه من باب الاتفاق واعتذر، قال لعله هناك قرينة كانت لها دخل في من أرسل إليه الكتاب، قلنا ماذا؟ ولم يعمل، لم يعمل بمضمون الكتاب، قلنا يضرب حتى الموت، وهذا دليل حتى الموت، هذا من باب قلنا ماذا؟ إيه تفهيم المطلب. وهذا دليل على أن النسق واحد، لا فرق بين من قصد بالإفهام وغيره، بل السيرة قائمة من لدن العلماء، يعني أن السيرة العقلائية التي لدى العقلاء تلقاها العلماء بالقبول فأخذوا بها ظواهر الأخبار مع أنهم غير مخاطبين، غير هم مو المقصودين بالإفهام مباشرة من لدن المعصوم سلام الله عليه. المعصوم يتحدث مع زرار ومع بقية الرواة، والعلماء أخذوا بالروايات لعلمهم بعدم وجود الفارق. بعد ذلك قلنا، وهكذا الحال في الوصايا والأقارير والعقود، تقرأ الوصية مع أن مو هو أنت الموصى إليه، الموصى إليه من؟ ابن المتوفى المرحوم، ولكنك لا تقول نعم لعله كان يعتمد على قرينة بينه وبين ابنه، عرفنا، بل ترى أن الأمر أوضح من الشمس وأبين من الأمس، واضح لنا الفكرة. ثم قلنا إن تفصيل المحقق القمي يرحمه الله رتب عليه ثمرة، ما هي هذه الثمرة؟ عدم حجية الأخبار والروايات، وانسداد باب العلم، عرفنا؟ فإذا الروايات كيف إذا تكون حجة لنا؟ ها بناء على تمامية دليل الانسداد يصير هذا الظن وهو أقوى الظنون، فيؤخذ بها من هذا الباب ليس إلا، عرفنا. وبعد وأيضا المحقق القمي قال ويحتمل أن يكون ظواهر الكتاب القرآن كذلك كالرواية، لكنه دفع، هو دفع هذا الاحتمال وقال إن القرآن الكريم مثل الكتب التي يكتبها المصنفون، هؤلاء الذين يؤلفون كتبا يخاطبون كل من يقرأ مؤلفاتهم، فلذلك تكون ظواهر الكتاب حجة، الإشكالية فقط في ظواهر الروايات. عرفنا الشيخ الأنصاري قال لكلامك كلامك يا أنت يا محقق يا قم، إذا كنت تريد أنه تام وظواهر الروايات ليست بحجة في حق من لم يقصد بالإفهام، فكذلك مبناك تام في عدم حجية ظواهر القرآن. هو يقول المحقق القمي يتحدث عن نفسه، يقول لا، ظواهر القرآن حجة، لأن القرآن من باب شنه؟ المصنفات. الشيخ الأنصاري يقول له ما لك حق تفصل هالتفصيل، لأن مبناك شنه؟ مبناك الذي التزمت به لا يصح لا يسوغ مع الالتزام بهذا المبنى القول بحجية ظواهر الكتاب. عجيب. اي نعم. يقول ليش الشيخ الأنصاري رد على المحقق القمي يرحمه الله؟ يقول لأن كلام المحقق القمي، خلنا نجيب مبنى المحقق القمي. قال المحقق القمي هكذا: واحد، السبب في حجية الظواهر لمن قصد إفهامه التمسك بأصالة عدم الغفلة من لدن المتكلم والسامع. طيب سلمنا، بس في القرآن الكريم، في القرآن الكريم صح ما في غفلة لا من الله ولا من السامعين، بس في شيء ثاني. القرآن الكريم عندما نزل على العرب الفصحاء أصحاب المعلقات في زمانها، كانت هناك قرائن. احنا يوم من الايام جبنا لفظة سيارة، تتذكرون؟ وقلنا في زماننا هذا لو واحد يقول رأيت سيارة، تالي يقول مثلا ماذا؟ نعم، وحصل لي نزاع مع السيارة، يقال له ايه نعم. عرفنا؟ بس في زمان نزول القرآن الكريم الألفاظ بينت الوضوح والمقاصد وجميع ما له داخل في المراد، وهناك قرائن كثيرة في زماننا هذا اختفت علينا أكيد. ولذلك العرب عندما يقرؤون يفهمون ألفاظ القرآن، احنا الآن ما نفهم ألفاظ القرآن، نرجع إلى التفاسير وكتب اللغة وما إلى ذلك حتى نفهم المراع. فإذا نحتمل وجود قرائن اختفت ولا ما نحتمل؟ نحتمل. لو تمسكنا بأصالة عدم الغفلة يفيدنا ولا ما يفيدنا؟ ما يفيدنا، لأن هنا لا نستطيع الاعتماد على الظهور إلا بالتمسك على أصالة عدم وجود قرينة مختفية. واضح لنا الفكرة؟ والمحقق القمي لا يقبل هذا، يقول ما عندنا شيء اسمه أصالة التمسك بعدم القرينة، عندنا أصالة التمسك بعدم الغفلة. عرفنا؟ ينكر وجود أصل اسمه أصالة عدم القرينة، وإحنا شفنا أن أصالة عدم الغفلة ما تفيدنا في حجية ظواهر الكتاب. فبناء على كلام المحقق القمي. والمبنيين اللذين ارتآهما المحقق القمي النتيجة شو تصير؟ تصير ظواهر الكتاب مو حجة على مبناه، عرفنا؟ عرفنا شنو ما هما المبنيان. المبنى الأول أن الظواهر حجة لمن قصد إفهامه للتمسك بأصالة عدم الغفلة. المبنى الثاني ما عندنا أصل اسمه أصالة عدم القرينة. بناء على هالمبنيين ما تصير ظواهر الكتاب حجة، عرفنا؟ ولذلك الشيخ الأنصاري يقول للمحقق القمي ما يفيدك تقول، ما يفيدك تقول، تقول إن ظواهر الكتاب حجة لكونه من باب تصنيف المصنفين، ما يفيدك هذا، يبقى ظواهر الكتاب غير حجة وتقع في مشكلة أنت يا محقق يا قمي، وتتمسك مثلا بحجية ظواهر الكتاب من باب شنه؟ اي نعم تمامية دليل الانسداد، ما عندك أكثر من هذا. عرفنا شو يقول الشيخ الأنصاري في رده للمحقق القمي؟ الماتن يدافع عن المحقق القمي، يقول عاد الشيخ الأنصاري شوية بعد شنو؟ ما كان ينبغي يناقش المحقق القمي بهذه المناقشة. الرجل يرحمه الله أراد أن يبين معي، يبين أن ظواهر الكتاب حجة ويسلك طريقا ماذا؟ وسطا. أنت بعد تقول له حتى هذا لا يفيدك، ليش؟ خل الرجال يصير ويانا على الأقل 50% ونرد عليه 50%، مو نقول له شنو 100% مبناك يبعدك عنا. هو الرجال يريد يقترب إلينا، أنت تطرده عنا، ليش؟ معاه كلام من هذا؟ كلام المات. معاه يقول طيب صحيح إن المحقق القمي، شوف شو يقول مات، ليس لديه مبنى على عدم وجود أصل اسمه التمسك بأصالة عدم القرين، بس أيضا مبنى على حجية الظهور، صح؟ مبنى على التمسك بحجية الظهور، وأن جميع ما له دخل في الظهور لابد أن يكون المتكلم ألفت نظر السامع إليه ووجهه له هكذا معاه. فإذا كان مبناه ذلك بعد ما نجي نقول له ترى أنت ما عندك أنت، وإحنا نحتمل وجود قرينك، وأنت تحتمل، هو المحقق القمي ما يحتمل، فليش أنت تجي تتمسك بمبناك وتفرضه على ماذا؟ على المحقق القمي. هو المحقق القمي ما يحتمل. يقول جميع ما له دخل في أثناء حديث المتحدث، الله يتكلم معانا، والروايات تقول إذا أردت أن يحدثك الباري اقرأ كتابه، هو يتحدث معانا، وجميع ما له دخل في إفهام ما يريده للمتحدث إليه يكون ماذا؟ القرآن هذا ماذا؟ يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا كبيرا ماكثين فيه أبدا. الشكل بعد القرآن يتحدث. فما نقدر نقول للمحقق القمي احنا المطلب لا يتم الا بالتمسك بأصالة عدم القرينة، وانت انكرت هذا الاصل لا ما يحتاج، بما أن المحقق القمي مبناه على التمسك بأصالة الظهور وأنها أصل معتمد، لكون المتكلم يلفت انتباه السامع لجميع ما له دخل في مرامه وفي مقاصده، نقول هذا فيه الكفاية. عرفنا؟ اي بس هذا. لا حتى لنا احنا القرآن من باب تصريف المصنفين، احنا نقرأ القرآن صح، فنحتمل ان ماذا ضاعت قراءة وقت نزول الخطاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول جميع ما له دخل لأن مصنف معاه لمن يقرأه قد أورده المصنف. يا حبيبي احنا جايين نتكلم عن القرآن الآن، بس القرآن السنة قال ايه، بس القرآن. واضح الفكرة شلون نرد على الشيخ الأنصاري؟ طبعا شوية رد الماتن مبهل، ايه مبهل وضوح شوية، ظهر عبارات ما تدلل على هالمعنى، وهذا بس هو هذا اللي في قلبه يريد يقوله، بس الألفاظ قاصرة عن هذا المعنى. ها؟ لا مع التعديل جيد، معان جيد، لأنه يقول إذا كان جميع ما له دخل يكون المصنف ماذا راعاه والتفت إليه، جميع ما له دخل معاه، ولذلك في التصنيف كلامه بعديه، يعني هل الأول يبين جميع ما له دخل حتى في زمان ما بعد الإلقاء السامع أو لا فقط في زمان؟ لا لا في جميع الأزمنة، لأن من باب تصنيف المصنفين مصنفات يصير بعد ما في ما هذا الكلام، كل كلام المحقق الغمي في هالوادي هذا، واضح الفكرة. وهو يريد أيضا يبين هالمطلب الماتن، بس شوية ما أدري شلون وقع في إرباك، خانه التعبير يعني، ولا يريد يقول نفس هذا، هذا هو حقيقة ما يريده المحقق القمي، بس شوية ماذا ما أدري شلون ما استطاع أن يبلور. أي ولعل شنه اللي نسخ الكتاب أو كذا، يعني ما بين مراد الماتن بشكل دقيق. طيب الآن طبقوا تالي ندخل في المطلب اللي بعده. بقي في المقام شيء، عدلي لهنا شيء، ها وصلني إلى شيء، هي بقي هو شيء وبقي نفس الشيء حبيبنا، هو بقي شيء أيضا. بقي شيء يعني وصلني إلى شيء. وهو أن المحقق القمي جعل ثمرة التفصيل المتقدم عدم حجية الأخبار. ليش؟ لأن المقصود بالإفهام خصوص الرواة الذين يتلقون الرواية مباشرة من المعصوم، وكذا عطف عليه الكتاب بناء على عدم كوننا مقصودين بالإفهام من الآيات النازلة على قلب النبي وتخاطب جميع من يسمع كلام النبي ذاك الزمان. أما بناء على كونه من باب تصنيف المصنفين يقصد به تفهيم كل من يطلع عليه فيكون حجة علينا وإن لم نكن مخاطبين به، عرفنا؟ لأن فعلا احنا نصير قارئين له كما نقرأ الكتب، واضح الفكرة؟ أما ما ذكره بالنسبة للتفصيل وإخراج الكتاب، يعني إخراج القرآن تصير ظواهر القرآن حجة، فقد أنكره شيخنا الأعظم. وهذا العجيب، انت الان تريد تقرب لنا شلون يعني، وكأنه شنو يريد؟ يريد يقول له يعني يثبت من هل لازم الباطل يقول كل كلامك باطل الشكل يعني، مو بعجيب، بس احنا نقول له احسن نغير يعني كلام الشيخ، ولا قصد الشيخ واضح معاي انتو، مدعيا ان لازم التفصيل الذي قاله المحقق القمي هو عدم حجية ظواهر القرآن مطلقا، وإن كان من باب تصنيف المصنفين، وكأن الوجه فيه أن احتمال إرادة خلاف الظاهر من القرآن لا يستند إلى احتمال غفلة المتكلم أو السامع عن القرينة فننفيه بأصالة عدم الغفلة، هناك شيء آخر، بل إلى احتمال ضياع القرائن، لأن هناك قرائن حالية في زمن نزول القرآن خفت علينا، عرفنا؟ كانت موجودة حين الخطاب، ولا دافع للاحتمال المذكور إلا التمسك بأصالة عدم القرينة. قل نتمسك بها، يقول لا هذه ما يقبلها المحقق القمي، فإذا لم يقبلها يعني صير نحتمل وجود قرائن حالية مختفية علينا، فلا يجوز التمسك بالظواهر التي تقدم من المحقق القمي الإنكار لها في غير مورد احتمال الغفلة، بس التمسك نقول غفل عن القرينة نتمسك بأصالة غفلتي عن ال... أما لا، احتمال هناك قرينة حالية ما نقدر نتمسك بأصالة ماذا؟ عدم القرينة، لنفي تلك القرينة الحالية اللي نحتمل وجود دخل لها في الظهور. وفيه كلام الشيخ الأعظم يريد يرد عليه الماتن أن احتمال ضياع القرينة لا يعتنى به بعد فرض كون المتكلم في مقام تفهيم كل أحد بكلامه. احنا شو نعبر؟ نجيب مراد المحقق القمي، عبر بنفس مقامه مو بنت تعبر. يقول ولذلك شوف أنا ايش قلت وفيه أن كلام المحقق القمي على حجية الظهور مطلقا، إلا ماذا؟ خاصة من قصد أفهامه، يعني مطلقا لمن قصد أفهامه، وإذا بما أنه مقصود بالأفهام لأنك راح تقرأ الآيات فتصير داخل في هذه الكبرى. طيب تقول إحنا نحتمل وجود قرائن هو ما دار لها بال، يعني قال أصلا هذه لا يتوجه إليها، منفي من باب ماذا؟ يعني كأنها خارجة تخصيصا متخصصا حتى نلتفت إليها، فإحنا مو نناقش في مبناه، نقول مبناه صحيح على الضوابط معاه، مو أنت تجي تجيب له مبناك ثم ماذا تحمل كلامه على مبناك يا شيخنا الأنصاري، يصير الاختلاف مبنائي، عرفنا؟ يعني أنت ما أشكلت عليه في بطلان بنائه أو مبناه، وإنما حملت مبناك يا شيخنا الأعظم عليه ثم أشكلت به عليه، وهذا خلاف ما ينبغي أن يشكل به على من أورد كلامه. واضح لكم الفكرة هذه؟ وفيه أن احتمال ضياع القرينة لا يعتنى به بعد فرض كون المتكلم في مقام تفهيم كل أحد بكلام. العبارة الأخيرة لعلها تفي بالمقصود، لأن يعني بما أن هذا من باب التصنيف، والتصنيف يعني كل قارئ راح يفهم الكلام، فلا يعتنى باحتمال ضياع القرينة، لعلها يعني تفي بالمقصود، إذ يلزمه حينئذ عدم الاعتماد إلا على القرائن التي من شأنها الوصول لكل أحد في تصنيفه، لأن قال هذا من باب المصنفات. فلو فرض أنه ضاعت قرينة وكان الفهم لخلاف المراد ناشئا منه من دون تقصير من المكلف، يقول هذا لا 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 لا, لا يعني لا يقبح، لا إشكال فيه. لو فرضنا أن كان النبي صلى الله عليه وآله قال بعض الروايات لإظهار مقاصد بعض الآيات، والقرآن الكريم وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس، جعل كلام النبي قرائن على فهم المقاصد، وبعض الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وآله اختفت علينا، مثلا نحتمل كذا اللي لها دخل بالمراد واختفت علينا، ليش؟ لأن الظالمين أو لأن حوادث الحدثان حوادث يعني الدهر، إيه الليل والنهار. خلت بعض الأحاديث مطمورة ومغمورة لم نطلع عليها، هذا ما يضر بالمقصد، لأنها خارجة ماذا؟ ليش خارجة عن قدرتنا؟ إحنا نكلف من قبله ماذا وما نعم؟ إنش شي يقول الله، شي يقول في القرآن لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، على حسب الوسع. شيء ضع علينا خارج عن قدرتنا، جي يوم القيامة وهناك آية تقول نعم هذا وأقيم الصلاة، المراد به طبعا نعم بما يشمل صلاة الليل. وهناك أحاديث وردت عن النبي تبين وجوب صلاة الليل، ولعل بعض الآيات تشير إلى ذلك. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل. وهالآيات واضح الخطاب لا يختص به صلى الله عليه وآله، لكن جاءت بعض الأحاديث للتخفيف أو كذا وما أشبه ذلك. فالصحيح وبينت بعض الأحاديث أنه لا، صلاة الليل لا تترك بحال من الأحوال. جينا يوم القيامة قلنا والله فهمنا من الأحاديث أن صلاة الليل مش واجبة، صلوات الخمس، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، بعد موجود آية أخرى قلنا ها هذه خمس صلوات كتبهن الله في حق بعض الناس من المرضى والمعذورين واللي كذا، وأما الإنسان السوي القوي الشديد الرشيد ما عنده بعد شي نقول، فهذا صلاة الليل وجوبا عينيا عليه. واضح؟ نقول هذا ما نحتمل. صحيح هناك قرآن بس اختفت علينا بالظالمين بالكذا، ما نلتفت إليه، لأن احنا هذا اللي وصل إلينا وشفناه، ونحاج الملائكة نقول لهم اسكتوا يرحمكم الله، معاه ما يقدرون الملائكة بعد يتحدثون إلينا. ودعوة أن احنا نغلب الملائكة ولا ما نغلبهم؟ بالبرهان. شوف، ودعوى أنه لا يقبح الاعتماد على القرائن التي من شأنها الوصول إلى جميع من قصد إفهام، وإن اختفت بسبب المكلفين أنفسهم، إذ لا يجب على الشارع إلا حفظ الواقع بالطرق المتعارفة. يعني هذا قد تخدش في التمسك بالظهور. ليش؟ يعني واحد قد يقول أنه ما تقدر تقول أن هذا الظهور حجة لوجود قرائن اختفت، والحجية من باب أنه لا تشارة، ما في عندنا تشارة، ما في مندوحة، من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس مو بهذا الظهور المقصود، معاه نقول لك هذا أيضا لا يضير. لو تمت هذه الدعوة فهي ماذا؟ لا تنافي حجية الظهور بمقتضى فرض تعهد المتكلم في حق كل من قصد أن يفهم إفهامه لرجوعه إلى ظهور حال المتكلم في عدم الاعتماد على القرائن المختفية. يعني المتكلم قصد يعتمد في كلامه على القرائن العامة التي تنقل ولا تختفي ولها دخل في إظهار مرامه ومراده، فاختفاؤها خلاف فرض ظاهر تعهده، وإن لم يقبح منه التعهد المذكور، معان. وهذا بخلاف اختفاء القرينة في حق من لم يقصد به الإفهام، فإنه لا ينافي حال المتكلم ولا تعهده. يعني ذي فرق، هالمطلب يختلف عن كلام عن مبنى المحقق القمي. كلام المحقق الأمي في أي وادي؟ ذاك يقول من لم يقصد بالإفهام قد تكون هناك قرينة بين المخاطب والمتكلم، فذاك لو سمع اللي مو مقصود بالإفهام يصير أطرش في الزفة، ما يعرف إيش قصد المتكلم. عرفنا؟ أما المتحدث الخبير العليم اللطيف الحكيم وهو الله تبارك وتعالى، فهو يعتمد على القرائن العامة التي تنقل. إن قلت قد لعله اعتمد بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في زمان نزول القرآن التي اختفت مثلا بالزلازل والبراكين وما أشبه ذلك معاه، فأثرت على فهم المراد من الظهور. قلنا هذا لا يضير، لأن المناط في فهم الظهور على حسب ماذا؟ الوسع والطاقة والقدرة، الأشياء اللي خرجت عن الوسع والطاقة بعوادي الحدثان كما قلنا لا غير منها. واضح لنا الفكرة؟ فهذا يختلف عن ماذا؟ عن مبنى المحقق القمة، لأن هذا صحيح قد تختفي بعض القرآن لكنه خارج، ذاك يقول لا، لأن الله أصلا وضع القرآن وخلاها لها دخل في المراد بس اختفت بحوادث الحدثان، هذا لا يضر. بخلاف من قصد إفهامه فذاك لا، اعتمد على قرينة خاصة ثم ذاك فهم يعني غير المقصود بالإفهام معنى آخر. فلما يأتي يريد أن يحتج يقول له أنت أصلا ما قصدناك ولا عنيناك ولا أردنا إياك، فهمك سقيم. تقول تقدر تقول له كذا ولا ما تقدر؟ عقل أمي يقول تقدر تقول له. عرفنا؟ بس بما أنك ذاك لا نسق عام تريد تفهم من الآيات، فلما يأتي يوم القيامة يقول لك ملائكة ليش أنت فهمت من الآية كذا، والحال أن الزلزلة التي وقعت في يوم كذا في زمان كذا أخفت حديث النبي الذي يظهر الآية الكذائية. يقول له بعد الزلزلة هذه صنع الله الذي أتقن كل شيء، هو اللي يتصرف في الكون كما شاء بما شاء كيف شاء، هذا مو من شغلي، أنتوا الملائكة اللي من شغلكم، لأن والمدبرات أمرا اللي خليته تخفي علينا بالزلازل مثلا. أسكت الملك بعد إذا جبت لها الحجة القوية هذه شي يقدر يقول مثلا إيضاح المطلب. وبالجملة احتمال اختفاء القرائن، احتمال اختفاء القرائن مع فرض قصد المتكلم تفهيم كل أحد، كاحتمال تعمد المتكلم بيان خلاف الواقع للتقية مثلا للمصلحة، هل هذا ينافي حجية الظهور؟ قلنا التمسك بأصالة الجهة. فإذا هذا حتى وإن كان موجود هالاحتمال لكنه منفي معاه ولا يتنافى مع التمسك بأصالة الظهور، بخلاف مبنى المحقق القمي ما نقدر ننفيه. عرفنا؟ يعني يقول إن تفصيل المحقق القمي في الحقيقة في حجية الظواهر يتواءم ويتلائم وينسجم مع مبناه تمام الانسجام، وإشكال الشيخ الأعظم عليه ليس في محله. واضح؟ لا ينافي حجية الظهور. وأما ما ذكره المحقق القمي من انحصار أصالة عدم القرينة باحتمال الغفلة، يقول طيب إذا كان كلام المحقق القمي سليم وصحيح، ليش هو حشر نفسه في الزاوية الحرجة هذه وقال ما عندنا أصل اسمه أصالة عدم القرينة، ما عندنا إلا بس أصل واحد اسمه أصالة ماذا؟ عدم الغفلة. يقول ها أهو الرجل دقيق عنده مبنى ويريد أن يلتزم بمبناه بحذافيره، إيش قصدي يقول من أن من نفي أصالة عدم القرينة؟ شوف إيش قصدي يقول، يقول ها قصد بيان سقوط الظهور مع احتمال اختفاء القرينة من دون تعهد من المتكلم. شفت شلون؟ يعني إذا كان مو المتكلم، شفنا قلنا ذي تصريف المصنف، تصريف المصنف يعني عنده تعاهد إن كل من يقرأ كتابه ماذا؟ يفهم مرام. لكن إذا قلت أنا حديث
فما تعهدت أن كل من يسمع كلامي يفهم ظاهر مرامي، لا، قلت ترى انتبه لعلي أعتمد بعض القرائن الحالية، وجيت أنت وقلت أتمسك بأصالة عدم القرينة، فأخذت المراد ثم تواجهت أنا وإياك، فقلت لي أنا فهمت مرادك. أقول لك ليش فهمت مرادي؟ قلت لأني تمسكت بأصالة عدم القرينة. قل أنا مو قصدي أن كل من يسمع كلامي لأني معتمد على قرينة اختفت لك، معان اختفت عنك، واضح شلون؟ فش قصد المحقق القمي؟ ايه قصدي بين سقوط الظهور مع احتمال اختفاء القرينة، هذا قصدي. إذا تحتمل أن هناك قرينة مختفية ما تقدر تتمسك بأصالة عدم القرينة لإثبات الظهور، يعني يبقى الظهور مجمل ما في ظهور. ايه شفنا شلون قصده؟ ومو قصده أن يبين سقوط الظهور مطلقا حتى بالنسبة للمؤلفين والمصنفين، لا، ذلي يمشون على النشق القويم لأن كل من يقرأ كتبهم مقصود بالإفهام. شفت شلون؟ يعني قصد أن يبين أن مبنى يختلف عن مبنى المشهور في التمسك بأصالة عدم القرينة لفهم الظهور، ويقول ما عندنا، إذا تحتمل وجود قرينة يسقط الظهور عن الحجية، عرفنا؟ لكن المصنفين، مصنفين ما نحتمل وجود قرينة أبدا، لأنهم اعتمدوا القرائن العامة الدائمة المستقيمة المستمرة التي لها دخل في إفهام مقاصدهم. شفنا شلون؟ واضح الفكرة الآن اللي يريدوا مبنى المحقق القمي صار واضح؟ يعني في ثلاث نقاط مبنى المحقق القمي: واحد، أن الظهور حجة. اثنين، يعتمد على أصالة عدم الغفلة فقط. ثلاثة، عند احتمال وجود قرينة الظهور ليس بحجة، لأن ما عنده شيء اسمه التمسك بأصالة عدم القرينة، يصير ما في ظهور أصلا. واضح لنا الفكرة؟ يكون نفهم هالثلاث النقاط التي يراها المحقق القمي. وأما ما ذكره هذه سيأتينا الكلام عليه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.